أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إخوان، بالدرس السابق تحدثنا عن الشبهات التي أوردها منكر البعثات النبوية ورددنا عليها. الآن في درسنا لهذا اليوم سنتحدث عن كيفية إثبات صدق دعوة أو النبوة أو الطريق لمعرفة صدق دعوة النبوة. هناك طريق لمعرفة صدق النبي أو مدعى من يدعي النبوة، وهو المعجزة، ظهور المعجزة. ما هي المعجزة؟ المعجزة هي ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الواقع. يعني أن المعجزة هي أنه إما تثبت شيء غير معتاد أو تنفي شيء معتاد، بشرط أن يكون هناك خرق للعادة وأن يكون هذا الأمر مطابق للدعوة. المعجزة عرفناها كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان به، أو أنه ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة المدعى. واضح أخوان؟ واضح تعريف المعجزة؟ واضح أخوان؟ جيد. إذن هسه تعريف المعجزة، شلون نتأكد من صدق المعجزة؟ ما هي الشروط التي تثبت بأن هذا الأمر الحادث هو معجزة؟ هناك أربع شروط. الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثاني أن تكون مقترنة بدعوى النبوة، يعني من يأتي بالمعجزة يجب أن يكون مدعيا للنبوة حتى نصدق بأنه نبي أو نؤمن بأنه نبي. الثالثة أن تكون هذه المعجزة مطابقة للدعوة، أي لما يدعيه مدعي النبوة. والرابعة أنه يعجز الغير عن الإتيان بمثلها أو يعجز الغير عن معارضتها. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة تسمى معجزة، تتحقق المعجزة. رب سائل يسأل أنه قد تحققت بعض هذه الأشياء على أيدي أناس غير أنبياء، كمريم عليه السلام وكالإمام علي عليه السلام وكآصف وصي سليمان عليه السلام، فهل هذه معجزة؟ هذه تسمى كرامة ولا تسمى معجزة. ليش؟ لأنها تفتقد شرط من الشروط الأربعة اللي ذكرناها، وهو أن الذين حدثت على أيديهم تلك الحالة لم يدعوا النبوة، إذن لم يدعوا أنهم أنبياء. فهذا الشرط شرط أن يدعي، أن يقترن الإتيان بالمعجزة بادعاء النبوة هو الذي يثبت أن ذلك نبي أو غير نبي. فإذا ادعى بأنه نبي وأتى بالمعجز، عند ذاك تسمى هذه معجزة ونسميه أو نؤمن به نبيا. أما إذا أتى بما يعجز ولكن لم يدع النبوة فتسمى كرامة. واضح الفرق بين المعجزة والكرامة؟
جيد.
إذن هسه عرفنا المعجزة وعرفنا شروطها، وأن بتحقق شروطها الأربعة سوف تتحقق النبوة. بافتقاد أي شرط من هذه الشروط لن تتحقق النبوة أو قد لا تتحقق المعجزة. الآن نطبق في الكتاب. هذا موضوعنا اليوم، موضوع بسيط، وهو أنه كيف نثبت صدق النبوة. صدق النبوة هو بالإتيان بالمعجزة. عرفنا المعجزة وقلنا المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة، يعني إما إثبات ما هو غير معتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة وادعاء المدعي ومطابقة ذلك للدعوة وعجز الآخرين عن الإتيان به. واضح لو لا؟ الآن نطبق في الكتاب. كيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ يميل كل إنسان ميلا فطريا إلى عدم الأخذ بأقوال الآخرين وادعاءاتهم إلا بدليل يثبتها ويبرهن على صحتها وهذا أمر وجداني. يعني مو كل إنسان يدعي أي ادعاء يقول أنا نبي أو يقول أنا إمام أو أنا وكيل الإمام أو كذا، أو حتى يقول مجتهد أو يقول أنا عندي شهادة دكتوراه أو عندي أي شيء. هذا أي ادعاء الإنسان العاقل الواعي لا يصدقه إلا بدليل أو برهان. وبناء على هذا لو ادعى إنسان النبوة والسفارة من قبل الله تعالى فما لم يقم دليلا يثبت صدقه في دعواه كانت الدعوة فارغة ولا قيمة لها في سوق الانقياد والإذعان. إذن كل من يدعى النبوة عليه أن يثبت نبوته أو سفارته بدليل. من أهم الطرق التي تجلب اليقين بصدق مدعي النبوة اتيانه بالمعجزة، فإنها لا تدع في النفس أدنى ريب في نبوته ولا تبقي للإنسان مفرا عن التسليم له والانقياد إليه. إذن الإثبات الجازم القاطع هو الاتيان بالمعجزة. فإذن لابد أن نعرف المعجزة ونبين حدودها، والبر الثاني نبين كيف أن المعجزة تدل على صدق المدعى. إذن عندنا جهتين، الجهة الأولى أن نعرف المعجزة ونطي حدود هاي المعجزة شنو بالضبط تعريفها، بعد ذلك شلون المعجزة تدل على صدق المدعى. تعريف المعجزة: المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الاتيان بمثله. يعني أي إنسان لا يستطيع أن يأتي بمثله. مرات أكو أمور تحدث مثل السحر، قد يأتي واحد هذا أيضا يخرق العادة ولكن يستطيع غيره الاتيان به، فلذلك لا تنطبق عليه أو لا ينطبق عليه تعريف المعجزة. ولكن مرادنا في من المعجزة في باب النبوة معنى أخص من ذلك، وهو ما يكون دالا على نبوة الآتي بها وأن الله تعالى أرسله للناس. وعلى هذا نعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة وعجز الغير عن الاتيان بمثله. إذن هذه الشروط الأربعة هي أمر خارق للعادة، يعني يخرق القوانين الطبيعية. لكن أكو هنا ملاحظة، مرة تكون هاي القوانين تكون هي أصلا من ذاتها ما ممكن خرقها، مثل اجتماع النقيضين، مثل دخول الكبير في الصغير، هاي ما يأتي بها النبي، ما يأتي بمعجزة من هذا النوع. ليش؟ لأن القابل غير مستعد، لكن الذي يأتي المعجزة التي يأتي بها النبي هو ما يخالف العادة، كان يأتي بالشمس من المغرب ويأتي من المشرق، هاي ممكن في حد ذاتها ممكنة، فهذا الذي يأتي به. أما الشيء الذي هو في ذاته مستحيل هذا لا يأتي به على بأمر معجز، كاجتماع النقيضين أو دخول الصغير في الكبير أو انقلاب أي شيء إلى ذات أخرى. واضح لولا؟ إذن هاي المعجزة التي يأتي بها النبي هي ما يخرق العادة وليس ما يخرق التكوين الذاتي. الشيء الذاتي الذي لا يمكن فعله لا يأتي به النبي بصورة معجزة. واضح هنا؟ واضح هنا الفرق بين الحالتين، أن خرق القوانين الطبيعية هو خرق العادة وليس خرق التكوين الذاتي. المعجزة خارقة للعادة. الأمور المستحيلة على قسمين: مستحيلة عقلا كاجتماع النقيضين اللي ذكرنا، ومستحيلة عادة كطلوع الشمس من المغرب، وليس متعلق الإعجاز القسم الأول. الأشياء المستحيلة عقلا قلنا ما يتعلق بها الإعجاز لأن عدم استعداد القابل، وليس متعلق الإعجاز القسم الأول لاستحالته بالذات وعدم قابليته لتعلق القدرة به، أي ليست له قابلية أن تتعلق القدرة به، ليس له استعداد أن تتعلق القدرة به كما سبق، وإنما متعلق الإعجاز القسم الثاني اللي هو استحالة العادة. فإن المعجزات أمور مستحيلة في العادة وليست مستحيلة في العقل، وإليك هذين المثالين توضيحا لذلك. ألم يعتبر العمى وفقدان البصر أحد الأمراض المستعصية التي يعسر علاجها، وقد سعى الإنسان قديما وحديثا إلى الاستدواء من هذا المرض في بعض حالاته. يعني هو الإنسان الأعمى ممكن عقلا أن يصير بصير؟ ممكن عقلا. إذن هذا، ولكن عادة ماكو طريقة لجعل الأعمى يبصر، فهذه الحالة اللي تحدث بها المعجزة لأنه عقلا تقع ممكن وقوعها، فبما أنها ممكنة في هذه الحالة تحدث المعجزة. ثم إذا ترقت لتصل إلى حدود العمليات الجراحية الدقيقة التي تستخدم فيها الأشعة وتزال بها أنسجة فاسدة من العين وتستبدل بأخرى سليمة. وكل عمليات العلاج هذه بل وما سيصل إليه الإنسان بتطور التقنية تخضع لعوامل لا يمكن تجاوزها منها القوانين الطبيعية البيولوجية والسيكولوجية والفيزيولوجية. يعني البيولوجية يعني قوانين الحياة، قوانين الأحيائية، يعني السيكولوجية النفسية، والفيزيولوجية تعرفونها يعني طبيعة الأجسام وغيرها التي تتحكم بالبدن أعضائه وأجهزته وأعصابه وخلاياه وأنسجته. ومنها لزوم الاستفادة من أدوات وتجهيزات مادية أثناء عمليات العلاج. إذن إحنا لما نريد نعالج في الشيء نحتاج إلى شيء، نحتاج إلى مراعاة القوانين التكوينية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في بدن الإنسان، سواء كانت قوانين بيولوجية وسيكولوجية وفيزيولوجية، ونحتاج إلى أدوات تقوم بهذا العمل سواء كانت من جنس الأقراص أو المراهم ونحوها، من جنس وسائل المعاينة والجراحة التي يباشر بها الطبيب المعالج العضو المريض، ويتزداد دقة بمرور الزمان. وكل هذه الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها بالسنن الطبيعية، وإن شئت قلت العادة. إذن العادة هي عبارة عن السنن الطبيعية، يعني القوانين اللي سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الكون التي نظم بها هذا الكون. فلو فرضنا أنه تم إبراء أعمى بواسطة الإيحاءات النفسية أو المواد المشعة مثلا، لم يكن هذا الإبراء خارقا للعادة. ليش؟ لأنه قائم على التجارب والأدوات المادية، لأنه وفق القوانين ما خالف القوانين الطبيعية. وأما أن يتم إبراء هذا المريض بمجرد الدعاء ومن دون مراعاة لشيء من تلك السنن الطبيعية فهو أمر مستحيل عادة، وإذا اتفق حصوله كان أمرا خارقا للعادة الجارية في الطب والحاكمة على عمليات التداوي، ومثل هذا الأمر يسمى معجزة. يعني أنا قلنا حتى العالج الإنسان المصاب بالعمى أو بأمراض في بصره فنحتاج إلى وجود أدوات العلاج، سواء كانت هذه الأدوات مادية أو نفسية، وإلى مراعاة القوانين الطبيعية. لكن حين يأتي مثلا شخص ورأسا يقول له أبصر بإذن الله ويبصر، فهذا أمر خارق للعادة لأنه لم تراعى فيه القوانين الطبيعية، لأنه لا يحصل عادة إن نقل شيء من بقعة إلى بقعة أخرى يستحيل أن يتم من دون استخدام وسائل تخضع لقوة تحريك ودفع، يعني هاي قوانين فيزيائية لابد أن يخضع لها، سواء كانت مثل عضلات في الإنسان والدواب أو المحركات في السيارات والطائرات وما شابه ذلك. فإذا حصل أن انتقل جسم كبير من موضع من الأرض إلى موضع آخر يبعد عنه آلاف الكيلومترات، مثل ما جاب عاصف عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في أسرع من ارتداد طرف العين، فهذا معناها شنو؟ ما طبق القوانين الطبيعية الاعتيادية اللي احنا نعرفها، فمعناها لابد من حدوث معجزة لأن خرق جميع القوانين الطبيعية المعروفة بمجرد تمتمت بعض الكلمات. كل هذا يعد أمرا خارقا للعادة الجارية في الحركة، يعني قوانين الديناميكا والفيزياء وغيرها، فيكون معجزة. بعد هذين المثالين يمكن أن نستوضح الحال فيما ورد من معجزات الأنبياء وتدرك، وأنها لم تكن وإن لم تكن أمورا خارقة للمستحيل العقلي إلا أنها أمور خارقة للمستحيل العادي، يعني للقوانين الطبيعية الذي بلغه البشر وجرت عليه السنة الكونية في كل أمر من الأمور. إذن من هنا عرفنا كيفية خرق المعجزة للعادة، أول نقطة. ثانيا، المعجزة مقترنة بدعوى النبوة. قلنا بأنه إذا ادعى المدعي النبوة من خلال اتيانه بالمعجزة فهذا هو نبي، وإذا لم يدعي وأتى بالمعجزة فهو شنو؟ كرامة تعتبر. إن الإعجاز الدال على كون الآتي به نبيا لابد أن يكون مقرونا بدعوى النبوة، وذلك لأن وقوع الأمور الخارقة للعادة ربما يتيسر لغير الأنبياء كالمرتاضين والأولياء أصحاب الكرامات، يعني مثل مريم عليه السلام، مثل الإمام علي عليه السلام، مثل آصف، مثل يوشع بن نون، مثل الخضر، هؤلاء كلهم يقع لهم كرامات ولكنهم لم يدعوا النبوة، فتسمى كرامات وليست معاجز. والقرآن الكريم ينقل كرامات لبعض الأولياء منهم مريم عليه السلام إذ يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وينقل كلام عن جليس سليمان عليه السلام اللي واصف ابن أخي إذ يقول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن هؤلاء الذين حدثت على أيديهم الأمور الخارقة للعادة لم يدعوا النبوة، فهذا لم تكن الدعوة مقرونة بدعوة، أو لم تكن المعجزة مقرونة بدعوة النبوة، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فهؤلاء ليسوا بأنبياء ولا تسمى معجزة بل تسمى كرامة. النقطة الثالثة أن المعجزة مطابقة للدعوة، يشترط في المعجزة أن تكون مطابقة لدعوة النبي، فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة سأفعل كذا فلا بد أن يقع كما قال، لا أن يقع أمر آخر. يعني مو مثل مسيلم الكذاب قال له تعال هذا البير ما بي ماي اتفل النبي حتى بلكي يزود ماي، فهو اتفل بالبير البير غار. فإذا الذي حدث عكس ما كان يدعي، كان يدعي أنه سيجعل الماء يطفح في البير، ولكنه حينما بصق حدث العكس، غار الماء من البير ولم تبقى فيه قطرة واحدة. فإذا هذا ما حدث ليس مطابق لدعوة، فهذا ليس معجزة، وذلك لأن النبي المرسل من قبل الله تعالى تسخر له الطبيعة وعالم التكوين، فكل ما يريد فعله لإثبات نبوته يقع، فإذا وقع خلافه أو ما يعاكسه انكشف أنه لم يكن مسلطا على الكون، وأن الله تعالى الخالق والمدبر الوجود قد كذبه وفضحه، وبالتالي فليس هو بنبي. إذا النبي حتى يثبت نبوته لابد أن يكون تكون المعجزة مطابقة لدعوة، لأن إذا كانت غير مطابقة معناه هو كاذب، وإذا كاذب شلون النبي يكون كاذب؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعوته، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله وهو الذي يريده أن يكون حجة على الخلق لابد أن يؤيد دعواه وأن ييسر له القوانين الكونية لتكون طاعة أمره. وقد نقل التاريخ جملة من الوقائع حصلت لمسيلمة ادعى فيها أمورا فحصل خلافها، ننقل فيما يلي واحدة منها. قال الطبري في تاريخه أتت مسيلمة امرأة تكنى بأم الهيثم فقالت إن نخلنا لسحق وإن أبارنا لجرز، فادعوا الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان. أي منطقة اسمها هزمان. قال مسيلمة يا نهار ما تقول هذه؟ قال نهار إن أهل هزمان أتوا محمدا صلى الله عليه وآله فشكوا بعد مائهم، وكانت آباؤهم جرزا ونخلهم إنها سحب، فدعا لهم فجاشت آبارهم، يعني جاشت صعدت لهم طفحت، وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جيرانها لانتهائها. يعني النخل صار شلون احنا نسميها سعدنا بالمناطق الجنوبية النخلة الناصة نسميها نشوة حملة وقريبة، يعني والتوقف تلزم الحمل، فحكت به الأرض حتى أنشبت عروقا ثم قطعت من دون ذلك فعادت فسيلا مكمما ينمي صاعدا. يعني منها كفرت وصارت ويلقع فيجوا قطعوها فصارت مثل الفسيلة فزرعوها نمت مرة ثانية، يعني زاد النخل مالهم. قال مسيلمة كيف صنع بالآبار؟ قال لهم النبي سوى حتى الآبار جاشت. قال نهار دعا بسجل، يعني مثل الدلو سطل دلو، فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مجه فيه، النبي تمضمض بالماء ومجه يعني بالصقة به، فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبار ثم سقوا نخلهم. فمسيلمة الأخم سمع قال يلا جيبوا لي دلو ماء وأنا سوي لكم نفسي، فدعا بدلو من ماء فدعا لهم فيه ثم تمضمض منه ثم مج فيه فنقلوه فافرغوه في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار، صارت صحراء جرداء كل ما بيه، وخوى نخلهم، النخل الدورة وحده خوى يعني معناه شنو؟ قام من جوا يفرغ يعني وينتهي، وإنما استبان ذلك بعد مهلكه، فما فعله مسيلمة وإن كان خارقا للعادة ولكنه حيث لم يطابق دعواه لم يكن معجزة. إذن هسه هنا واضح إن شاء الله عجز الغير عن معارضتها. احنا ذكرنا ثلاث أشياء: أن المعجزة خارقة للعادة، وأن المعجزة مقترنة بدعوة النبوة، وأن المعجزة مطابقة للدعوة. الآن عجز الغير عن معارضتها. لما كانت المعجزة دليل النبي على نبوته وأخباره عن الله تعالى، لازم أن تكون مما لا يمكن لأحد الاتيان بمثلها ومعارضتها، إذ لو أمكن ذلك انقطعت حجته وبطل برهان نبوته. يعني هذا العمل اللي يقوم به النبي ما ممكن يقوم به شخص آخر، لأن معناه ماكو فرق بين النبي وغير النبي، بين الصادق والكاذب. فلا بد أن يعجز الغير عن الاتيان بمثلها، كما أن عيسى عليه السلام حين أحيى الموتى لا يمكن لأحد أن يحيي الموتى أو يبرئ الأكمة والأبرص، أو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شق القمر، أو أتى بالقرآن الكريم الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. إذن كل المعجزات التي جاء بها الأنبياء لا يمكن معارضتها أو الاتيان بمثلها. بهذا تمتاز المعجزة عن السحر والشعبلة وما تنتجه الرياضات النفسانية من الآثار الخارقة للعادة، فإنها جميعها لما كانت خاضعة لمناهج تعليمية لها أساتذتها وتلامذتها يمتهنها كل إنسان بالجهد الدؤوب والممارسة المستمرة، فتكون قابلة للمعارضة والاتيان بمثلها. إذن أي شغلة، أي علم، أي شيء، إخوان قلنا الرابع هو عجز الغير عن معارضة المعجزة، يعني لا يستطيع أن يعارضها، يأتي بما يناقضها أو يأتي بمثلها، لا يمكن، لأنه تنقطع حجة النبي. كيف يثبت النبي حجته إذا كان أحد يستطيع ذلك؟ فبعض العلوم اللي نعرفها هي العلوم التي تدرس كما يدرس في الهند، بعض العلوم التي تستخدم فيها ممارسات نفسية وروحية، هذه أمور خاضعة لمناهج تعليمية.